أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. في هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن الإنسان وطبيعة موجودة في الكثير من الخلق من الناس. الإنسان يطغى أن رآه استغنى، إذا وجد نفسه على غنى في منصب كأنه استغنى عن الخلق، فيتعالى على الخلق ويستكبر عن طاعة الخالق سبحانه تبارك وتعالى. إذا رأى نفسه قد استغنى بما له من مال، بما له من أنصار، بما له من أولاد، بما له من منصب، بما له من شيء من الدنيا، فيظن نفسه قد استغنى بهذا، قد بلغ من الغنى الغاية فلا يحتاج إلى أحد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أن رآه لأن رأى نفسه قد استغنى في زعمه وفي ظنه. والإنسان مهما أغناه الله عز وجل فهو مفتقر إلى الله سبحانه، فقير. قال الله سبحانه في الإنسان: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مهما أوتيتم من مال ومهما أعطاكم الله من نعم أنتم مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى الله، تتضرعون إليه وتطلبون منه سبحانه وتبارك وتعالى. فأنتم فقراء بأصل خلقتكم، والله سبحانه الغني بذاته سبحانه تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يبلغ الطغيان العصيان ومجاوزة الحد حين يرى نفسه قد استغنى بماله مثلا ونحو ذلك. أرآه استغنى، وهذه فيها قراءتان: أرآه استغنى قراءة جمهور القراء، قرأت قنبل عن ابن كثير بقول فيه أرآه استغنى، أرآه استغنى أرأى نفسه يعني قد استغنى. أيضا الآيات: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لغاية قول الله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. رؤوس الآية هذه فيها ما في السور الحداشر التي ذكرناها قبل ذلك من إمالات ومن تقليل ومن فتح فيها. فيقرأ القراء لا يطغى بالفتح فيها قراءة الجمهور، لا يطغى بالإمالة القليلة اللي يسمونها التقليل، يقرأها الأزرق عن ورش ويقرأها أبو عمرو بخلفه، لا يطغي يقرأها حمزة والكسائي وخلف يقرأون ذلك. لكن إذا جاء في الرائي زي ألم يعلم بأن الله يرى، يقرأها بالتقليل الأزرق يرى، يقرأها بالإمالة أبو عمرو يميلها لأنها رائية، كذلك حمزة والكسائي وخلف، وكذلك حيدخل معهم ابن زكوان في الإمالة فيها بخلفه وأبو عمرو كما ذكرنا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كذلك هذه الكلمة فيها التقليل وفيها الإمالة وفيها الفتح. أن رآه استغنى، رآه يقرأها الأزرق عن ورش في بالتقليل، يعني الراء مرققة لا هي ممالة ولا هي مفتوحة، وكذلك الهمزة فيها رآه، الرآه استغنى وله المد الطويل فيها. كذلك يقرأها أن رئيه بإمالتين، إمالة الراء وإمالة الياء أيضا، هيقرأ الاثنين في الإمالة حمزة والكسائي وخلف، حيوافقهم ابن عامر بخلفه وكذلك شعبة بخلفه، والباقي القراء حيقرؤونها بالفتح أرآه استغنى، وحيميل الهمزة لوحدها أن رأيه استغنى، هيقرأها أبو عمرو ويفقه ابن زكوان ولوجه التالت فيها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرد. إن التحقيقية والتوكيدية المرجع إلى الله، كلكم راجعون إلى الله، مهما أعطاكم مهما أخذ منكم في النهاية سترجعون إليه ليحاسبكم، إن إلى ربك الرجعى. ثم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المؤمنين من أبي جهل ذلك الكافر اللعين في كفرانه بربه سبحانه، في ما يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم متهكما به، ما يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، يقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت ذلك؟ قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه، ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش. يبقى هنا الرؤية كأنه إخبار، يسمونها الرؤية القلبية، الرؤية القلبية. يبقى إن لم ترى بعينك فقد أخبرك الله فاستيقنت، فهي إخبار بالقلب: أخبرني عن هذا وأخبرك عن هذا الذي ينهى عبدنا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي ينهى هنا هو أبو جهل ومن كان مثله. عبدا، عبدا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى، كان أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يصلي الله عز وجل يقول: ألم أنهك عن ذلك؟ ألم أنهك عن ذلك؟ يذهب وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي، ولا يزال في ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لأفعلن ولأفعلن، حتى إنه ليتبجح ويقول: لئن رأيته يعفر وجهه عند الكعبة لأطأن على عنقه، هخليه ساجد وحط رجلي على رقبته وهو ساجد، ويكاد يفعل ذلك ويذهب ليفعل، فإذا به يفر هاربا وهو يصرخ لعنة الله عليه، فيتعجبون ما الذي حدث، فيخبر أنه ودد كهيئة الجمل الهائج الذي يفتح فمه، قال: لو فعلت لأكلني. خاف وهرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم مقامه، كان ساجدا لله سبحانه وتبارك وتعالى، وفر هذا الملعون حين أراد أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هنا يقول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أخبرني عن هذا الإنسان، هل هو كان على هدى هذا الإنسان حين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الهدى وهو الذي يأمر بالتقوى؟ أيهما، أي الاثنين؟ هذا ينهاه عن عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا يتعبد الله، أي الاثنين الذي على الهدى أو الذي يأمر بالتقوى؟ يبقى الذي ينهى عبدا، الذي ينهى أبو جهل ينهى العبد، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. أرأيت إن كان هذا العبد على الهدى أو أمر بالتقوى، هل هو الذي أهدى ولا أنت الذي أهدى؟ أرأيت إن كذب هذا الكافر ومن كان مثله وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر الحالين: حال النبي الكريم المؤمن بربه الذي يأمر بالتقوى، الذي يصلي لله عز وجل، وهذا الكافر اللعين الذي ينهى عن التقوى وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فيعجب. انظر إلى هذا، إلى العجب، هذا يصلي لله وهذا يمنع من الصلاة لله سبحانه وتبارك وتعالى، ألا تعجب لهذا الشأن، لهذا الأمر؟ ألم يعلم هذا الكافر بأن الله يرى؟ ألم يعلم بذلك أن الله الذي خلقه، أن الله يراقبه، وأن الله يرى ما يصنعه؟ وكم حدث لهذا الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء، أو هنا لما أراد أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالله يخيف، وإن كان غيره فعل ولم يصنع به ذلك، غيره فعل فجأة لأ النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، وضع رجله عليه صلوات الله وسلامه عليه يطأ، وأراد الله أن يبتلي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كان عقبة ابن أبي معيط لعنة الله عليه وعلى أمثاله. لكن أبو جهل ساق في مساق التحدي أنه يتوعد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقسم: لو لقيت ساجد حط رجلي على رقبته لغاية ما أموته. فلما قال ذلك وقف الناس ينظر للتحدي. المقام هنا لا، مش مقام من ربنا يسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويبتليه، المقام مقام بتتحدى مين؟ تتحدى رب النبي صلى الله عليه وسلم. طب جربوا افعل هذا الشيء. الآخر لم يتحدى، الآخر وجده راح رايح وعمل هذا الشيء، مجموعة من الكفار جابوا سلى بعير وأمر واحد منهم أن يربيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هذا أخذه الطغيان والكبر على أنه يتحدث وسأفعل هذا الشيء، وقف الناس ينظروا أبو جهل هيعمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا لا، ربنا لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلما ذهب ليفعل ذلك إذا بالله يفزعه فيفر هاربا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو امتنع عن السخرية والتهكم والإزاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يمتنع من ذلك مع ما رآه من الآيات. وإن ذكرنا لكم قبل ذلك أنه ظلم رجلا من الناس من قبيلة أخرى، وكان الظلم فاشيا في العرب، أن إنسان يظلم اللي مالوش حد يدافع عنه يقوم يظلمه ويأخذ ماله ولا يعطيه شيء، كان حاجة عادية عندهم هذا الشيء. فرجل صنع له شيئا فلم يدفع له الثمن، لم يعطيه الثمن، فالرجل ذهب إلى قريش يقول لهم إني لي مال عند أبي الحكم، أعطوني هذا المال، حد يتوسط عنده؟ قالوا له لا. وبعدين قعدوا فكروا، طب ما نعملها لعبة وسخرية النهاردة ونضحك النهاردة على النبي صلى الله عليه وسلم. عارف مين اللي يجيب لك فلوسك دي؟ روح لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي ليه يقدر يجيب لك فلوسك من أبي جهل. هم لا عايزين يدفعوا فلوس ولا غيره، هم ظلمة كلهم ظلمة. وإنه الواحد منهم الذي عنده القعدة التي عند العرب، ومن لا يظلم الناس يظلم، يا تكون ظالم يا مظلوم، لا خليك ظالم، ما تكونش مظلوم، خليك ظالم. القاعدة عندهم هذا الشيء، اللي تقدر تظلمه ظلمه، ما فيش حاجة إنك تظلم إنك تقتل طالما إنك تقدر تفعل هذا الشيء. فأبو جهل ظلم هذا الإنسان وأخذ ماله ولم يعطه شيئا، فراح الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وطرق بابه وقال في وقت فيه استضعاف شديد للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف في مكة، ويقول له لي مال عند أبي جهل ودلوني عليه، ما فيش غيرك اللي هيجيب لي هذا المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أيوة أخذ، وينصر المظلوم صلوات الله وسلامه عليه بما يستطيع، وإن كان مستضعفا صلوات الله وسلامه عليه، ويأخذ الرجل ويذهب به، والناس ملمومة حوالينه عايزين يتفرجوا عايزين يضحكوا، النهاردة هيحصل إيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل؟ يذهب إلى أبي جهل يطرق بابه ويخرج هذا الملعون. نعم ماذا تريد؟ قال أعطي الرجل حقه. نعم يا القاسم حاضر. ويدخل بيته مزلول خاسئ حسير، ويجيب المال ويرجع ياخذ هذا المال ويعطي المال للرجل. يضحك الناس بملء فيهم، على من جايين يضحكوا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. الان يضحكون على ابي جهل لعنه الله عليه، ايه اللي حصل لك يا ابو جهل جاي لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا هنضحك النهارده على اللي هتعمله معاه. قال والله ما قدرت، لو كان وراءه كمثل الجمل الهائج، لو انني امتنعت لاكلني، لو أنه امتنع لأكله. طيب أنت شفته مرة في هذه المرة والمرة الثانية ولا تسلم؟ لا لا يسلم. طبع الله على القلوب سبحانه تبارك وتعالى، طبع على قلبه، مين يهديه من بعد الله سبحانه تبارك وتعالى؟ فلذلك ربنا يعجبك ويقول أرأيت إن كذب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب ربه سبحانه تبارك وتعالى وتولى عن الطاعة وعن الهدى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم ذلك بأن الله يرى وسيحاسب إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة؟ كلا، ارتدي عن ذلك. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لئن لم ينتهي هذا المجرم أبو جهل لنسفعا بالناصية. السفع الضرب، والسفع الحرق، والسفع القبض والجذب والضم، كائن ناصية الإنسان مقدم رأسه، وسفع الإنسان بمعنى جذب من ناصيته وضمت على رجليه فألقي في نار جهنم ولا يهزو بالله. يبقى هنا السفع على جميع معانيه، اللي هنا السفع الحرق، نقول سفعته النار بمعنى أحرقته النار وحولت بشرته، فهذا يسفعه الله عز وجل بناصية، لنسفعا بالناصية، كأن آخذين بناصيته، حارقين هذه الناصية، جاذبينه منها ملقوه في نار جهنم والعياذ بالله. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، الناصية مقدم الرأس، مقدم الرأس. وقد يطلق على شعر الإنسان من أمام الناصية مجازا على الشعر، ولكن يقولون الناصية منبت الشعر، يعني الجلد والعظم الذي تحتها، المكان الذي ينبت منه هذا الشعر هي الناصية. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، بيتكلم عن أبي جهل هذا، إنه صاحب هذه الناصية الكاذبة الخاطئة، أدنى ناصية، والتعبير تعبير عجيب جدا، والمفسرون يفسرون ذلك ناصية كاذبة خاطئة، بمعنى ناصية إنسان كاذب خاطئ، يعني رأس أو مقدم رأس لإنسان كاذب خاطئ. والآية بتقول لنا ناصية كاذبة، وكأن كاذبة هنا مؤنسة زي الناصية، كأن صفة للناصية، فهي أقرب ما يكون إنه الناصية هي اللي كاذبة وهي اللي خاطئة. وإنما هذا أشكل عند المفسرين، المفسرون لما يذكر ناصية كاذبة خاطئة لقد هذا مجاز، مجاز معناه ناصية إنسان كاذب، أو إنه تعبير بالجزء عن الكل، فالإنسان هو كله كذاب بس عبر عن الناصية بذلك. والعجب في ذلك التعبير القرآني تعبير دقيق جدا جدا، لما يتكلم ربنا يقول ناصية كاذبة خاطئة، والإنسان يروح ذهنه يا ترى اشمعنى الناصية اللي وصفها الله عز وجل بذلك. وهنا كلام جميل جدا للعلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني أكرمه الله، بيذكر إن الكلمة دي دوخته 10 سنين، كلمة ناصية كاذبة خاطئة، إنه ما قالش ليه ناصية كاذب خاطئ، طالما ان هي المعنى ان 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 راس انسان كذاب خاطئ، ليه ما قالش ناصية كاذب خاطئ ولكن ناصية كاذبة خاطئة؟ وكان في احد المؤتمرات جالس وبجواره انسان دكتور، وبجوار دكتور ده زوجته قاعدة بيسمعه التفسير لهذه الكلمة، وبعدين وبيتكلم يقول ناصية كاذبة خاطئة، فاللي بيتكلم بيقول ناصية الكاذب الخاطئ، فالمرأة بتقول وفين راحت الهاء بتاعتها، كاذبة خاطئة، أيوه دي اللي حيرتني 10 سنوات هذه الكلمة. والآخر بيقول أحد الدكاترة المسلمين اسمه دكتور محمد يوسف سكر، كان يعني عميد جامعة الملك عبد العزيز وتخصصه في المخ، فبيقول إن الناصية هي مركز السيطرة على الإنسان، الناصية الأمامية دي المركز اللي بيخرج منه التفكير والسلوك للإنسان أو السيطرة على أفعال الإنسان، يخرج من هنا من الأمام الكذب، يخرج منها الصدق، يخرج منها الخيانة، يخرج من مقدمة رأس الإنسان، من مقدمة الفص الأمامي يسمى الفص الجبهي في دماغ الإنسان في مخ الإنسان، ده اللي بيخرج منه هذا الشيء. بيقول وظيفة الجزء من المخ الذي يقع في ناصية الإنسان اللي هي مقدم جبهة الإنسان توجيه سلوك الإنسان، توجيه سلوك الإنسان. فبيقول وبعد ذلك اتعرف على أحد المتخصصين في هذا العلم، علم المخ يعني، اسمه البروفيسور كيث المور، بيقول إن هذا الدكتور بيؤكد أن الناصية هي المسؤولة عن المقايسات العليا وتوجيه سلوك الإنسان، توجيه سلوك مسؤول عنها الفص الأمامي للجبهة اللي ربنا سماها الناصية، الناصية المقدم. يقول وما الجوارح، جوارح الإيدين والرجلين، والجوارح الإنسان جنود تنفذ القرار اللي بيطلع من الناصية، قرار الناصية خاطئة كاذبة، كذب يطلع من هنا تنفذه جوارح الإنسان، الخطيئة تخرج من هنا تنفذها جوارح الإنسان. ولذلك هو هذا الدكتور يقول إنه القانون في بعض الولايات الأمريكية، بعض الولايات هناك القانون يدع العقوبة كبار المجرمين، المجرم اللي بيرهق الشرطة اللي ما بيقدروش عليه في النهاية لما بيقبضوا عليه ويمسكوه يجعلوا بالقانون إنه الجزء الأمامي من الفص المخي للجبهة ده يستأصله. قانون في بعض الولايات الأمريكية يفعل هذا، ليه؟ يقول لك بعد ما يستأصل هذا الجزء الإنسان ملوش أي تفكير، زي الدابة تقات بقى سهل القيادة، ملوش هو تفكير لنفسه، ملوش هذا شيء، قالوا لأنه مركز القيادة، فيصبح المجرم بعد ذلك كالطفل الوديع الذي يستقبل أوامر من أي شخص، هذا يفعلونها في كبار المجرمين. بيذكر هذا الدكتور أن هذه الوظيفة اتعرفت إمتى؟ لنا في سنة 1842، شوف إمتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقد إيه، هذا فترة طويلة جدا، يعني من حوالي 150 سنة فاتت اكتشفوا هذا الشيء، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 1200 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكتشفون معنى هذه الآية، ناصية كاذبة خاطئة، مقدم رأس الإنسان، الجزء من المخ اللي فيه الأمام هنا هو المسؤول عن تصرفات الإنسان من إجرام، من خطيئة، من كذب، من صدق، من سلوك ونحو ذلك. عرفوها منين هذا الشيء؟ عرفوها. قالوا حادثة حصلت لواحد عامل من العمال في أمريكا في هذه السنة سنة 1842 ميلادية، حصل لإنسان حادثة إن عمود حديد دخل في دماغه في قرة الإنسان من الأمام، ده دمر له الجزء الأمامي من فص المخ. يقول إنه ما تأثرش هذا الإنسان بشيء، لكن السلوك بتاعه هو اللي تأثر، يعني لا حصل له شلل، لا حصل له شيء من لا لا لا، كل جسمه عادي وأكله وشربه وعمله، إلا السلوك التصرف بقى ملوش قدرة على اتخاذ قرار من القرارات، ما فيش حاجة بتدفعه لسلوك معين، ضاع الجزء الذي يدفعه إلى ذلك. فقالوا هو ده السبب في أن ناصية الإنسان مركز تحكم مخ الإنسان في جسد الإنسان في تصرفات هذا الجسد من خطيئة من كذب ونحو ذلك. فقالوا الكذب والصدق يصدر من مقدم رأس الإنسان، السلوك الخاطئ والسلوك الصواب يصدر من هذا الشيء. فانظر إلى الآية العظيمة العجيبة لما يصف الله عز وجل هذا ناصية كاذبة خاطئة، خاطئة وما قالش إنها مخطئة، ما قالش فرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ إنسان أراد الصواب غلط، لكن الخاطئ لا، إنسان يريد الخطيئة، الخطيئة أعظم الإثم. فوصفه الله مش إنه مخطئ، لا إنه خاطئ، ناصية كاذبة خاطئة، يعني توقع صاحبها في الخطيئات والفواحش والكذب، ناصية خاطئة كاذبة. فليدعو نادية هذا المجرم الذي يتعزز على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتتوعدني، وقد علمت قريش أني أعزها، أنا أكثرها حسبا وأعلها نسبا، وأنا وأنا أنا أعزها، ونادي قريش بتاعي النادي اللي نجتمع فيه كلنا، فيقول ربنا فليدعو ناديه، يجيب هذا النادي بتاعه، يجيب العشيرة اللي بيتعزز منهم. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، جنود جهنم والعياذ بالله، ملائكة الموكلون بالنار، هؤلاء الزبانية. وهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ادعو جنودك وسندعو جنودنا في نار جهنم يأخذونك ويحرقونك بالنار، فسندعو الزبانية. قالوا سموا زبانية لأنهم موكلون بالتعذيب، المفرد بتاعها قالوا زبني، والزبني يطلق عند العرب على الشرطي، إنسان بتاع الشرطة يطلق عليه ذلك، فكأنها للتخويف. شرط جهنم، شرط جهنم، جنود جهنم موكلون بالتعذيب، هؤلاء الزبانية ملائكة تعذيب أهل النار والعياذ بالله. سندعو الزبانية. كلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعه، لا تطعه في إيه؟ ينهاك أن تصلي، لا لا لا، لا تطع هذا الإنسان المجرم، وصلي لربك سبحانه، وأكثر من السجود لله، واقترب من ربك بكثرة السجود. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد أقرب ما يكون من ربه حين أو في حال السجود، في السجود يكون أقرب ما يكون من ربه. ولذلك قال لنا وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقاموا أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم. وهذه الآية آية سجود لا تطعه واسجد واقترب، آخر موضع السجود من الآيات الخمستاشر اللي في كتاب الله عز وجل اللي فيها السجدات، هذه آخر سجدة في كتاب الله سبحانه. والله تبارك وتعالى أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.